السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس مصطلح الحديث، وهو درس له أهميته، درس يتعلق بأدوات التحمل. ومعنى أدوات التحمل الصيغة التي يذكرها الشخص إذا حدث عن شخص آخر. فمثلا زيد روى عن عمرو، ما الأداة التي يذكرها عن عمرو؟ هل يقول حدثني عمرو، سمعت عمرو، قال لي عمرو، أعطاني عمرو كتابا أقرأه، قرأت على عمرو وفلان يسمع؟ فالأداة التي بين زيد وعمرو تسمى أداة التحمل. فمنها أدوات صريحة في السماع، ومنها أدوات ليست بصريحة في السماع، ومنها أدوات قوية، ومنها أدوات دون ذلك. وكتقريب لهذا المعنى في دنيانا، أنت تنقل لي خبرا عن يحيى، قد تقول لي سمعت يحيى، فأنت بنفسك سمعت يحيى، في معناها حدثني يحيى، في معناها قال لي يحيى، في معناها أخبرني يحيى، أخبرنا يحيى، كلمنا يحيى. فهذه كلها أدوات تسمى أدوات تحمل، تسمى أدوات تحمل. لكن قد تقول لي مرة ثانية عن يحيى، كلمتك عن يحيى ليست صريحة في أنك سمعته منه، قد تكون أخذته عن إبراهيم عن يحيى. فالأولى أقوى، سمعت أقوى من عن يحيى. قد تقول قال لي يحيى، قد تقول أرسل لي يحيى كتابا فيه كذا وكذا، مكاتبة سمى أداة تحمل حينئذ مكاتبة. قد تقول قرأ شخص على يحيى وأنا أسمع فصدقه يحيى، لم يراجعه يحيى. فهذه كلها تسمى أدوات تحمل. منها أدوات تقبل قوية، ومنها أدوات دون ذلك في القبول عند المحدثين. وهذا الذي ذكر يدل على دقة من أهل الحديث في أعمالهم. فمن أقوى أدوات التحمل السماع، وما في معناه. أول أداة من أدوات التحمل السماع وما في معناه. فسنفترض هنا عمرو ويحيى، زيد وعمرو كالمثل الذي يمثل به دائما. أعلى صيغة في القوة أن يقول زيد سمعت عمرو أو أخبرني عمرو أو حدثني عمرو، مع اختلافات طفيفة. هل الأقوى حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني أو سمعت أو سمعنا؟ اختلافات طفيفة، لكن كلها التي تفيد السماع أخبرني، حدثني، قال لي، سمعت، سمعنا، كل هذا داخل تحت أول شيء وهو السماع. فأقوى أدوات التحمل السماع. السلف كانوا ينتقلون إلى شيء آخر بعد السماع. يعني الإمام مثلا مالك جالس وله كتاب أو ليس له كتاب، واحد جالس يقرأ على الإمام مالك، قال مالك، ومالك جالس، حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله، مالك يسمع اسمه، قل حدثني مالك أو حدثني مالك عن ابن عمر عن رسول الله أو لا يقول حدثني مالك. قال الشيخ حدثني نافع عن ابن عمر عن رسول الله. ومالك جالس، مالك جالس حاضر سامع المجلس، سامع أنه ينقل عنه وهو مقر لهذا، فهذه تسمى القراءة على الشيخ، تسمى القراءة على الشيخ. هذه الأداة القراءة على الشيخ مشهورة كثيرا في كتاب صحيح مسلم، أخبرني مالك فيما قرئ عليه، مشهورة في كتاب سنن النسائي. النسائي كثيرا ما يقول قرئ على فلان وأنا أسمع، أو يأتي بشيخ يقول قرئ على فلان وأنا أسمع، فهذه تسمى القراءة على الشيخ. طبعا من الممكن أن نوجد أو أن نجد لكل أداة من أدوات التحمل شاهدا من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثلا ابن مسعود يقول حدثني رسول الله وهو الصادق المصدوق. جاء ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم زعم رسولك أنك أمرتنا أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، فبالذي خلق السماء والأرض الله أمرك بذلك؟ قال نعم. فذكر الأشياء مع أن النبي لم يتلفظ بها أمامه. زعم رسولك أنك ذكرت أن الله افترض علينا زكاة في أموالنا تؤخذ من غنيينا ترد على فقيرنا، وزعم رسولك أنك أمرتنا أن نصوم هذا الشهر من السنة. النبي ساكت في كل ذلك، فقراءة على الشيخ، فهذا الباب يسمى القراءة على الشيخ. فما دام الشيخ يقظا يعني صاحي وهو يقرأ عليه يقظا متفطنا، فالقراءة عليه مقبولة لأنها إقرار منه لمن قرأ عليه، ولا لو أخطأ عليه سيقول لا. أما إذا كان الشيخ مثلا نائما أو سرحان أو مهموم هم شديد قد يسهو قد يغفل. فالقسم الثاني من أنواع من أدوات التحمل هو القراءة على الشيخ. في قسم سيأتي في باب التدليس وهو العنعنة، يقول مثلا زيد عن عمرو، نقل أدوات التوسط الآن العنعنة عن عمرو. سنفرد هذه في أبواب التدليس لما لها من الأهمية ولشهرتها الكبيرة جدا، فستأتي في باب التدليس يعني أداة التحمل التي هي العنعنة. ومنهم من يقول الأنأنة أيضا، مثلا قال زيد أن عمرا قال أو أن عمرا صنع كذا كذا، تكون من الأنأنة، فستأتي في درس التدليس إن شاء الله. فعندنا أعلى درجات أو أعلى أدوات التحمل هي السماع وما في معناه، بعد ذلك يقول علماء القراءة على الشيخ، والشيخ القراءة على الشيخ. أدوات التحمل الإجازة، الإجازة مالك يحدث بحديث ويقول لمن يسمعه أجزتك أن تحدث عني، أجزتك أن تحدث عني، أو يعطيه كتاب ويقول أجزتك أن تحدث بما في هذا الكتاب، قد تكون إجازة عامة. أجزتك أن تحدث عني كل ما سمعته مني، لكن قد تكون إجازة خاصة، أجزتك أن تحدث عني بهذا الحديث، أجزتك أن تحدث عني فلانا فقط. يقول إجازة عامة، إجازة من معين لمعين في معين، إجازة من زيد لعمر أن يحدث عنه حديثا واحدا أو كتابا معينا، إجازة من معين لمعين في غير معين. زيد يقول لعمر أجزتك أن تحدث عني ولم يعين شيئا. أجاز، يقول أجزت لمن سمعني، أجزت لمن سمعني أن يحدث عني، فأجاز من معين لمن لغير معين عامة. فهذه الإجازات أيضا تنبني على ثقة الذي أجيز، يعني أنت ممكن تجيز زيدا ويكون زيد نفسه ضعيف، أو ممكن زيد يقول لعمرو أجزتك أن تحدث عنه وعمرو نفسه ضعيف، فسيكون الضعف ناشئ من ماذا؟ من ضعف عمرو. لكن إذا كان ثقة فستقبل الأخبار. المهم أن هذه تسمى إجازة، تسمى إجازة. لكن يعتريها في زمننا الآن أو تعتريها أمور تجعلنا نفقد أو نكاد نفقد الثقة في أهل زماننا من ناحية الإجازات، ليست المتعلقة بالقرآن، إنما إجازات يعني يأتي واحد مثلا يقرأ على الناس الآن البخاري، يقول لك فلان جاي من السعودية يقرأ على الناس البخاري نجلا يعطيهم سندا، والله أعلم بصحة السند الذي معه ضعيف أو صحيح، ويقرأ والناس نيام، والمستيقظ مستيقظ، وفي النهاية يعطي لكل من حضر المجلس جايب ورق مطبوع سميه إجازات، وكل واحد يقول لك أنا مع إجازة إلى الرسول. وقد تكون فتاة نائمة مع زوجها، في زوجها يسمع الدرس وهي نائمة فوق عند النساء، وترضع ابنها ويعطيها إجازة، فكل هذا من العبث، كل هذا من العبث. وأحيانا يسمع حديثا واحدا، يسمع حديثا واحدا ويقول أنه إجازة عن رسول الله بناء على حديث واحد، ويسمع حديثين من البخاري يقول أنه معي سند للبخاري. كل هذا الكلام لم يعد له كبير قيمة، إنما كلامنا عن المحدثين الأولين. أما المتأخرون يأخذون الإجازات كما يقول البروكية، أو كما ها
شرفية
أو ما شاء، ولا شرف ولا. يأتي واحد منهم معه إجازات هكذا، كل ما يجي يعني يأتينا الناس عمر ما شفته، قل لي ممكن تكتب لي إجازة؟ إجازة أنت تعرفنا أنا مين ولا نعرفك أنت من؟ يأخذ ورق ويذهب الناس أنا معي إجازات، 100 إجازة، يذكر 100 إجازة. ولا هل شيخك معروف؟ يعني إذا قلت حدثني زيد عن عمرو عن فلان، ودخلنا في 3-4 في السنة، تخرين هل اللي بعد 4 في الأسانيد هل لهم تراجم؟ هل هم معروفون؟ تقول طبعا يا أسماء، فلأن القرون فيها قرون تكاد تكون ليس لعلمائها تراجم أصلا، ليس لعلمائها تراجم أصلا. فالمهم أنك تكونوا عرفتم معنى الإجازة، معنى الإجازة. هناك أيضا شيء قريب من الإجازة، المناولة، تناوله كتابا، قل هذا الكتاب 100 كتابي، حدث بما فيه، هو قريب المعنى من الإجازة. لكن تكون الإجازة يعني عبارة عن الإجازة الأولى ممكن تكون صوتية فقط، أجازتك أن تحدث بكل ما سمعت، لأن هذا كتاب تناوله هي مناولة يدا بيد. في بعض المناولة مكاتبة، ترسل إلي خطابا، خطابا من القاهرة إلى بلدي، تقول لي قال رسول الله كذا كذا، هي أضعف من المناولة، لأن المناولة أنا كاتب لك كتاب اقرأ هذا الخطاب فيه أن النبي قال كذا، ناولتك بيدي، لكن البريد قد يخون، البريد قد يعبث في. فلذلك يقول المناولة أولى أقوى من المكاتبة، لأن المناولة بتناوله كتابا بشرة بدون وسائط، أما المكاتبة فأقل. قال معاوية للمغيرة رضي الله عنه اكتب لي بشيء سمعته من رسول الله، في ذكر حديث أظن حديث إن الله أحب لكم ثلاثا وكره لكم أو ثلاثا أو كره لكم ثلاثا وحرم عليكم ثلاثا، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وحرم عليكم وعد البنات وعقوق الأمهات ومنع الوهاد، أو كما في الحديث. هناك شيء آخر اسمه الإعلام، اسمه الإعلام، تعلم أو أعلم الناس أن فلانا سمع مني. للإعلام هذا صور متعددة كثيرة جدا، لكن وجود هذا في الأشياء التطبيقية في مصطلح الحديث نادر الوجود، نادر الوجود. هناك مثلا الوصية تقول إذا أنا مت أخبر الناس عني بأني قلت كذا وكذا، أو تكون وصية مكتوبة فليسميها الناس الوجادة. الوجادة يعني وجدت كتابا في بيتنا عن زيد، فأخذت الكتاب وقلت حدثني زيد، هما حدثني، فأكون كذبت هنا، لكن أقول صح وجدت في بيتنا كتابا لزيد. إن كان زيد معروف لدي وخطه معروف لدي يقينا، فأقول أيضا وجدت كتاب زيد في بيتنا فيه كذا وكذا. فالوجادة من أدنى الدرجات، لأن الوجادة هذه ممكن لا يكون الخط خط من؟ خط صاحبه. لكن يقول بعضهم مثلا في حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، إنها وجادة، إنها وجادة، شيء مكتوب في الكتب ما سمعوه من كاتبه لكن وجدوه مكتوبا كتابا فطفقوا يحدثون بما فيه. لكن هل هو كتابه حقيقة؟ تحتاج إلى تحقيق، كالخبراء الذين يتكلمون الآن ينظرون إلى هذا الكتاب كتاب فلان أو ليس كتاب فلان. فهذه أدوات التحمل بعضها أقوى من بعض. المهم أن الشخص يكون عارف المضمون في الجملة، حدثني أخبرني وما في مستواه أقوى شيء، بعد كده قرأ على فلان وأنا أسمع قرأت على فلان، أجازني فلان أن أحدث عنه بحديث كذا وكذا، ناولني فلان كتابا فيه كذا، كذلك كتب إلي فلان بكذا وكذا، أعلمني فلان بكذا وكذا إعلام، أو قلت للناس فلان زيد أخذ عني، أعلم الناس بأي إعلام، وصية يوصي أن يحدث بالكتاب بعد موته، وجد أن أجد في كتاب في بيتنا أو في كتاب عند أي شخص دون أن يوصي ودون أن يقول أنا لي كتاب. فهذا في الجملة ما يتعلق بأدوات التحمل، لكن يلزم أن نطرق أهم أبوابها وهو باب العنعنة، وهذا يحملنا على دراسة التدليس، أنه شيء خطر الآن التدليس، والتدليس له أثر في معايشنا وفي سمعنا للأخبار. فالتدليس درس من الأهمية بمكان كبير في مصطلح الحديث. التدليس على وزن التغليس. وما التدليس وما التغليس؟ التغليس كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت النسوة ينصرفن من صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما عرفن من الغلس. الغلس هو اشتباه ظلام الليل أو تداخل ظلام الليل مع ضوء النهار، فيلبس على الناظر ما يستطيع أن يتحقق من شخصية الذي أمامه تحققا كاملا بسبب الغلس، ما يعرفنا من الغلس. التدليس كذلك صعب، قد يصعب أن تكتشف أن الذي أمامك مدل يعني صادق في النقل أو في مشكلة في النقل. التدليس هو أن يسقط المحدث شيخه ويحدث عن شيخ شيخه الذي عاصره بلفظ محتمل للسماع، كعن وأن وقال يوهم اتصال. أوضح شيئا ما في هذا. أنت يا زيد عاصرت عمرا، زيد عاصر عمرو مع عمرو في نفس الزمن والتقيت به، يعني زيد عاصر عمرو والتقى به. فإذا قلت حدثني عمرو لن نكذبك، لكن أنت ممكن يحدث منك شيء، زيد ممكن أن يكون سمع هذا الحديث من عمرو، ومن الممكن أن يكون أخذ الحديث عن يحيى عن عمرو، فكيف يدلس؟ يسقط يحيى فيقول عن عمرو. فأنا كمتابع إذا سمعت زيدا يقول عن عمرو، أنا عارف أن زيد التقى بعمرو وماشي معاه، لكن في مشكلة حصلت أن هذا الخبر بالذات زيد لم يأخذه من عمرو إلا بواسطة شخص آخر، هذا الشخص الآخر قد يكون ضعيفا، الشخص الآخر قد يكون ضعيفا، فهذا يسمى تدليس، أن يسقط المحدث شيخه ويحدث عن شيخ شيخي في هذا الحديث الذي سمع منه بعض الأحاديث. يعني هو أسقط يحيى وحدث عن عمرو، زيد سمع من عمرو بعض الأحاديث، لكن هذا بالذات في واسطة. أنا كمتابع ما أعرف هل هو أخذه عنه بواسطة أو بدون واسطة. مثلا أنت الآن مثلا بعضكم أو كلكم في سن أعصرتم الشيخ الشعراوي الله يرحمه، منكم من رآه، فإذا قال رأيت الشيخ الشعراوي أو حدثني الشيخ الشعراوي كلامه مقبول، لكن ممكن يأتي ويقول قال الشيخ الشعراوي، صحيح أنت أعصرت الشيخ الشعراوي، لكن لما أدقق معك هل أنت سمعت الشيخ الشعراوي بنفسك؟ قل لا، واحد أخبرني عن الشيخ الشعراوي، فأنت حتى لا تكذب تقول قال الشعراوي أو عن الشعراوي. طيب أنت ما سمعته بنفسك، من الذي من الواسطة التي كانت بينكما حذفتها أنت؟ لأن ممكن يكون الناقل كذاب فيقال عنك الآن أنك دلست. ترى أغلب الناس في زمننا يدلسون، تعال يا أشرف نقلت لنا خبرا، أنت يا أشرف قلت قال الرئيس الفلاني أو الوزير الفلاني، قلت ذلك، فقلت تعال يا أشرف أنت سمعته يقول؟ قلت لا، ممن سمعت؟ فتقول من زوجتي. إذن أنت الآن دلست زوجتك، يعني أسقطت زوجتك. تفترض زوجتك امرأة مخها في خلل أو ضعيفة أو تكذب، فأنت دلست الآن، عميت علي كباحث الأمر، عميت علي الأمر. إذا دققنا الآن في الناس نجد أكثر الناس يدلسون، ينقلون أخبارا لم يسمعونها، ينقلون أخبارا لم يسمعونها. طبعا إذا كانت تتعلق بالأعراض ده مشكلة كبيرة، مشكلة لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فقد تأتي تقول فلان عملت الفاحشة، تعال هي قالت لك أنا عملت فاحشة؟ قلت لا. رأيتها؟ قلت لا. طيب من قال لك؟ قلت يعفور قال لي. طيب من يعفور هذا الذي قال لك؟ فأنت أولا خواط في الأعراض، ثانيا أنت مدلس، لأنك ما سمعت الخبر سماعا، قد تكون كذابا. فالمدلس هذا قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، لكن في الجملة ما هو متقن ولا نستطيع أن نصدقه إذا اشتهر عنه هذا. فإذا قالوا عن شخص ما مدلس يعرف أنه يسقط ناسا وينتقل إلى من فوقهم، قد يكون ذلك العلة، ويقول لماذا يدلس المدلسون، سيأتي الحديث عنه. كلامي الآن عن تعريف التدليس والمدلس. التدليس التغليس، التدليس إسقاط راوٍ بين راويين قد سمع أحدهما من الآخر اختصارا، بعضهم يوصف بكذا، إسقاط راوٍ بين راويين قد سمع أحدهما من الآخر، زيد وعمر، زيد سمع من عمر، لكن في خبر من الأخبار زيد أخذه عن يحيى عن عمر، فجاء زيد وأسقط من؟ وأسقط يحيى، فيسمى تدليس، وهذا نوع من أنواع التدليس، تدليس الإسناد، تدليس أقسام كثيرة. فهذا عن تدليس الإسناد، إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر. ما هو نفس الشيء، لأنك التسوية سيأتي إن شاء الله، تعريف تدليس التسوية باتساع. لكن التدليس أيضا على طريق شخصين، زيد عن عمر، زيد عن عمر، إذا كان زيد لم يسمع من عمر لا يسمى تدليس، يسمى انقطاع، لا يسمى تدليس بل يسمى انقطاع. فإذا قلنا لن قال البخاري، معروف لدى الناس كلنا لم نرى البخاري فلا نسمى مدلسين، لكن إذا قلت الآن أنا سمعت من البخاري بعض الأحاديث، لكن هذا بالذات سمعته من الشيخ سيد، يشير إلى جزئية إسقاط ضعيف بين الثقتين قد سمع عدوم، هو تدليس، هو تدليس. لكن إذا كان المسقط واحد روى عن زيد، يعني زيد يقول عفوا سأصور تدليس التسوية، لكن سبقنا بالإتيان به في هذا الباب. أنا أقول لهم مثلا أيوب عن زيد عن يحيى عن عمر، إذا زيد الذي أسقط يحيى تدليس، لكن تدليس إسناد. لكن إذا أيوب قال حدثني زيد عن عمر، والذي أسقط هو أيوب لكن لم يسقط شيخه، إنما أسقط من؟ واحد بعيد عنه. فإذا قال أيوب حدثني زيد أنا في مأمن، لكن هو ما أسقط شيخه، أسقط شخصا آخر من وسط الإسناد بعيد، هذه سمى تدليس التسوية، وسيأتي الحديث عنه بتفصيل. لكن عموما التدليس أن يسقط الراوي شيخه ويحدث عن شيخ شيخه في حياة، ويحدث عن شيخ شيخه بلفظ محتمل للسماع مثل عن وأم وقال يوم اتصال. إذا كان السقط بعيدا عن المدلس نفسه فيدخل في تدليس التسوية. شكرا على هذا التنويه. فأعود القول فأقول إذا دققنا النظر في حال أغلب الناس الآن نجدهم مدلسين في نقل الأخبار، في نقل الأخبار يدلسون ولا يتثبتون. إذا بحثت هل سمعت الخبر؟ قل أنا ما سمعت. من أخبارك فلان؟ طب لماذا لم تقل أخبارني فلان؟ فيسمى حينئذ دلس الذي حدثه. تدليس الإسناد أعاود القول فيه أن يسقط المدلس شيخه ويحدث عن شيخ الشيخ بلفظ محتمل للسماع، يعني كلمة عن ليست صريحة في السماع. أما إذا قال حدثني ولم يكن حدث يكون كذابا، لكن يأتي بلفظ محتمل للسماع مثل عن وأن وقال يوهم اتصالا، فهذا هو تدليس الإسناد باختصار، هذا تدليس الإسناد باختصار. اشتهر به جماعة من المحدثين، الثقات الأثبات أيضا، لكن كان بعضهم أحيانا يدلس. طب لماذا يدلس؟ يعني مثلا الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي مثلا، هل يدلس؟ يسقط الواسطة بينه وبين أبي إسحاق، لماذا تدلس؟ الأعمش فهذا يحملنا عليه دراسة الأسباب الحاملة على التدليس. ذكر العلماء للتدليس أسبابا، منها أسباب قد تجوز لكن مع الكراهة، ومنها أسباب تحرم. فمثلا على سبيل المثال، زيد روى عن محمود عن عمرو، هذا السند سمعه زيد بن محمود من عمرو. افترض ان محمود هذا كذاب، فياتي زيد يقول عن عمرو، لانه اذا اظهر محمود سيضاعف الخبر، وهو يريد ان يكون نقول عندي احاديث كثيره عن رسول الله، لكن اذا ذكر محمود الكذاب لن يعتد بحديث، فهذا محرم. إذا كان قد أسقط ضعيفا عن عمد لإيهام الناس أن الخبر يصح فهذا محرم بلا شك، هذا محرم بلا شك، هذا سبب. فقد يسقط الشخص تسطرا على ضعف أو سترا على ضعف الضعيف حتى يصح حديث، يفعل هذا بعض أصحاب المتمذهبة لهم مثلا حديث ينصر مذهبهم في اتجاه معين. فمن الممكن إذا أظهر الرجال كاملين سأقول لا، الحديث ضعيف والمذهب يضعف هنا، فإن لم يكن عنده دين يسقط هذا الرأي، فهذا حامل وهو حامل محرم. لكن أحيانا يسقط شخصا ويقول الشخص عندي ثقة، الله أكبر الله أكبر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحوامل على التدليس أمور متعددة، من أن يكون المدلس نفسه ضعيف الدين فيسقط شيخه الكذاب أو شيخه الضعيف من أجل أن يستقيم معه الحديث. زيد روى عن محمود عن عمرو، والمحمود ضعيف، قل لك أسقطه حتى يظهر أن الحديث ضعيف، هذا أمر محرم. ويتنزل عليه قول شعبة رحمه الله، لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. أو أحيانا يكون الرجل الساقط نفسه من السند ثقة، لكن الأولون كانوا يتنافسون في مسألة يقال لها السند العالي. السند العالي يعني يقول مثلا الإمام أحمد بن حنبل له مثلا 100 حديث ثلاثية الإسناد، يعني بينه وبين الرسول ثلاثة أفراد فقط. مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله، الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل، يعني ما يكون بينك وبين الرسول 7 أو 6 أفضل من يكون بينك وبين الرسول 10، أما يكون بينك وبين الرسول 3 أفضل من يكون بينك وبين الرسول 4، لأن العدد كلما زاد كلما ازدادت احتمالية الخطأ في الرواة. فكانوا يتنافسون في علو الإسناد. في أحد مثلا يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ويقول الناس عارفين أنني سمعت من مالك بعض الأحاديث، لكن هذا أنا سمعته من عبد الله بن مسلمة، فسقطه وهو ثقة، فيقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فأسقط شخصا طلبا لعلو الإسناد، لكن الشخص الساقط ثقة. فهذا وإن كان دون الأول في الإسم، لكنه أيضا كما قال الرسول متشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فأحيانا يكون من أسباب التدليس طلب علو الإسناد. هل يكون التدليس استنكافا أو كبرا؟ إن مثل ممكن يكون زيد روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن عند التحديث زيد روى عن عمرو عن مالك عن ابن عمر، قد يكون عمرو ثقة لكن أصغر سنا من من زيد، فيقول أنا أذكر ولد أصغر مني يقول حدثني هو عن مالك، فيقول وأنا عارف أنه ثقة أن عمرو ثقة، فيحذف عمرا استنكافا واستكبارا من أن يذكر شيخه الصغير، شيخه الذي هو أصغر منه سنا، يقول لا أنا أذكر واحد أكبر مني، فيسقط شخصا من أجل طلب علو، عفوا استنكافا من ذكره لصغر سنه مع أنه ثقة. فللتدليس صور وأشكال وأنواع بإذن الله تأتي في الدرس القادم بتفصيل تام، لأنه من أهم دروس مصطلح الحديث التدليس أننا تدليس الإسناد كما سبق، أن يسقط المحدث شيخ ويحدث عن شيخ شيخه الذي سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا بالذات سمع منه بسط بلفظ محتمل السماع مثل عن وأن وقال يوم المتصال. هناك تدليس التسويع، فيه لا يسقط شيخه فقط، قد يسقط شيخ شيخ، مثلا بقية بن الوليد يذكر سندا مثلا عن أحمد عن محمد عن يحيى عن يوسف إلى آخر سنة، يسقط واحد بعيد ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهم من الآخر، فهذا تدليس وتسوية. ولعلنا نأتي بسبورة إن شاء الله، لأن درس التدليس هذا يحتاج إليها بإذن الله حتى نبينها عمليا. هناك تدليس الشيوخ سيأتي الحديث عليه، شيخ تلقبه بلقب غير لقبه أو باسم غير اسمه المعروف به، تسميه باسم غير اسم المعروف، ستأتي لها أمثلة كثيرة. تدليس البلاد، اتصل بي واحد من إخواني يقول معك فلان من الرياض، بعدين فلان مرحبا وأهلا وسهلا، يهمك أنه متصل من دولة الرياض، فإذا به متصل من الرياض التي كانت تسمى الوحال تابعة لمحافظة كفر الشيخ، في الطريق من الحمول لبلطيم بلد اسمها روسيا فرنسا، يقول لك أنا متصل من فرنسا إيطاليا، فيها كل موجود. فيأتي مثلا يقول حدثني فلان بهولندا، ويقصد بهولندا عزبة من العزب، ويقصد شيخا كبيرا بهولندا، لكن يسمي الشيخ بنفس الاسم الموجود في هولندا القرية الصغيرة، فتتوهم أنت أنه صاحب أنه الشيخ المشهور. فهذه صور التدليس سنبدأه من الدرس القادم بتفصيل تام إن شاء الله حتى نأتي عليه، لأنه من أهم دروس مصطلح الحديث درس التدليس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.